أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: إلا في ابن عم لأب وأم، أو إلا في ابن عم للأب والأم، فإنه يمنع العم للأب خاصة. خب، هذا استثناء من ما تقدم في الإرث، وأنه القريب يمنع البعيد. مو قلنا أن هناك موانع ويلحق بالموانع الحواجب، أو الحجب يمنع بالحجب يلحق بالمانع. وذكرنا هناك أنه القريب في الإرث يمنع الأبعاد. خب، هنا بعد أن ذكر هذه القاعدة ذكر هنا استثناء، قال: إلا في ابن عم للأب والأم. إلا في ابن عم للأب والأم فإنه يمنع العم للأب. شوف، العم مقتضى القاعدة، العم مقدم على ابن العم. لماذا؟ لأن هذا عم، ولا تصل النوبة إلى ابن العم إلا مع فقدان العم. هذا مقتضى القاعدة، ولا خلاف في أن هذا هو مقتضى القاعدة. مع وجود العم لا تصل النوبة إلى ابن العم، مع وجود الخال لا تصل النوبة إلى ابن الخال، وكذا بالنسبة إلى العم والخال، مع وجود عم أو خال لا تصل النوبة إلى ابن العم أو ابن الخال. واضح؟ هذا المقدار لا غبار عليه، لكن يستثني الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم حالة واحدة، وهي ما إذا كان للميت وارثان، أحدهما عم للأب والآخر ابن عم للأب. واضح؟ عفوا، أحدهما عم للأب والثاني ابن عم للأب والأم. يعني ابن عمك للأب والأم. قلنا بالنسبة إلى العمومة، عمي لأبي يعني أخو أبوي الفرداني. واضح؟ أما إذا قلت عمي ابن عمي لأبي، أو عمي لأبي وأمي، عمي لأبي وأمي يعني خليط الأب. خب، هذه الحالة لماذا استثنيت؟ هذه فيها كلام طويل لا بد من التعرض إليه. هنا قال الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أن العم للأب يؤخر ويقدم ابن العم للأبوين. لماذا قالوا بذلك؟ قالوا بذلك لوجود إجماعا في المقام، وهذه المسألة كانت مسألة عقائدية إلى حد ما، طرحت وأثيرت من بعد كلامي عقائدي. ورغم أن هذا البحث خارج عن مطلبنا الفقهي، لكن أرى من اللازم التعرض لهذا المطلب. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مقتضى الأدلة أن إرث الرسول صلى الله عليه وآله من أموال وتركات يكون لمن؟ يكون للزهراء سلام الله عليها، فإنها ابنته. لولا ما ادعاه القوم من أننا معاشر الأنبياء لا نورث. واضح؟ فحجبوا ومنعوا الزهراء سلام الله عليها عن إرثه. على أي حال، لا شك ولا ريب في أن إرث النبي صلى الله عليه وآله إنما هو لمن؟ للزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ولم يكن له من البنات سوى فاطمة، فلا ريب في أن إرثه لها. نعم، الثوم في غير الأراضي وكذا لنساء النبي صلى الله عليه وآله. خب، بالنسبة إلى أعمام النبي، عندنا العباس عم النبي صلى الله عليه وآله، العباس عم النبي صلى الله عليه وآله، إلا أنه من الواضح أن العباس من المرتبة الثالثة من مراتب الإرث، لا تصل النوبة في الإرث إليه أصلا، مو مرتبة ثانية بعد، الأعمام في المرتبة الثالثة. خب، حينما جاء العباسيون إلى الحكم في باب أمرهم لم يتشبثوا بهذه النكتة. على أي حال العباس في بعض النصوص أنه نازع أمير المؤمنين سلام الله عليه في إرث الرسول صلى الله عليه وآله، تنازع في هذا الإرث، وذهب العباس واشتكى عند الخليفة ربما الثاني. وهناك لماذا وقع هذا النزاع لسنا بصدد هذا الأمر، لكن الذي أريد أن أقوله أن العباسيين حينما جاءوا لم يتشبثوا بهذا النزاع بين العباس وبين النبي، عفوا بين العباس وبين أمير المؤمنين سلام الله عليه، لم يتشبثوا، لكن بعد ذلك وجدوا أن هذا النزاع الذي حصل، بعض النصوص تشير إلى أن هذا النزاع ظاهري، لكي ينبهوا الخليفة الثاني وأشكاله أنه نحن ورثة النبي ولست أنت. الآن صح هذا أو مو صح، لسنا بصدد الآن الإشارة إلى هذا المطلب، نحن بصدد الإشارة إلى أن العباسيين بعد وصولهم إلى السلطة بمدة معينة، يعني في مو في السنوات القليلة الأولى بل بعد مدة في زمن الخليفة المهدي العباسي، بدأوا بماذا؟ بالالتفات إلى هذه النقطة لقيام العلويين، كثرة قيام العلويين عليهم في فترة المنصور والمهدي، بدأوا بالالتفات إلى هذا المطلب، فحاولوا أن يضفوا على خلافتهم شيء من الشرعية، فقالوا نحن ورثة النبي، ووضعت الكثير من النصوص والفتاوى لتأييد. بعد تعرفون أنتم علماء البلاء يعملون حينئذ، فبدأوا بالعمل لتثبيت هذا الحكم، بدأوا بالعمل لتثبيت هذا الحكم، وبدأ الشعراء ينشدون، فممن قال من الشعر في ذلك هو مروان بن أبي حفصة لعنة الله عليه، أنه كان شاعر العباس، شاعر العباسيين، شاعر المهدي والرشيد بالدرجة الأولى، قال في شعر طويل، قال أنا يكون وليس ذاك بكائن لبني البنات وراثة الأعمام، ألغى سهامهم الكتاب فحاولوا أن يشرعوا فيها بغير سهام، بصرت بنو ساق الحجيج بحقهم وأوررتموا بتوهم الأحلام، يقصد أولاد أمير المؤمنين سلام الله عليه. طبعا هذه الأبيات آذت كثيرا أئمة أهل البيت سلام الله عليهم وآذت شيعتهم. يقول الأصفهاني أبو الفرج الأصفهاني في كتابه الأغاني يشير إلى هذا، إلى البيت الأول من هذه القصيدة التي أشرنا إليها، يقول ينقل عن محمد بن يحيى بن أبي مرة التغلبي، يقول مررت بجعفر بن الأسفار الطائي يوما وهو على باب منزله فسلمت عليه فقال لي مرحبا يا أخا تغلب اجلس، فجلس فقال لي أما تعجب من أن ابن أبي حفص لعنه الله حيث يقول أنا يكون وليس ذات بكائن لبني البنات وراثة الأعمام، فقلت بلى والله إني لأتعجب منه وأكثر اللعن له، فهل قلت في ذلك شيئا؟ فقال نعم، قلت لم لا يكون وإن ذاك لكائن لبني البنات وراثة الأعمام، للبنت نصف كامل من ماله والعم متروك بغير سهام، ما للطليق وللتراث وإنما فل الطليق مخافة الصمصام. هذا جعفر بن عفان الذي أورد هذه الأبيات من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه، وممن بقي إلى ما بعد وفاة الإمام الصادق لفترة جيدة، وكان يدخل على الإمام الصادق سلام الله عليه وينشده الأشعار. هذا اسمه جعفر بن عفان أو بن عثمان الطائي، يختلفون في ضبط اسم أبيه، جعفر بن عثمان أو بن عفان الطائي، وهو يكنى بأبي عبد الله، معروف له ذكر في كتاب الكشي وفي غيره. وقد ورد أن الإمام الصادق سلام الله عليه بعد أن أنشده هو بعض الأبيات قال له الإمام سلام الله عليه يا جعفر والله لقد شهدت الملائكة، والله لقد شهدت الملائكة، عفوا والله لقد شهدت الملائكة المقربون قولك في الحسين عليه السلام، والله لقد شهدت الملائكة المقربون قولك في الحسين عليه السلام. على أي حال هذه الأبيات الشيخ صدق أوردها بالكيفية أخرى في كتاب عيون أخبار الإمام الرضا سلام الله عليه، ذكر سندا فيه سهل بن زياد، على أي حال ذكر سندا إلى الإمام الرضا سلام الله عليه أن جماعة دخلوا عليه فوجدوه متغير الوجه ومتفكرا، قالوا له ماذا بك يا ابن رسول الله؟ فقال إني يعني بت متفكرا في هذا البيت الذي يقوله ابن أبي حفصة أن يكون وليس ذاك بكائن لبني البنات وراثة الأعمام، يقول فنمت وأنا متفكر يعني فرأيت شخصا ممسكا بعبادة الباب وهو ينشد، ثم أتى بأبيات جعفر بن عفان الطائي مع بعض التغيير والإضافة. على أي حال نفس هذه الرواية رويت عن غير الإمام الرضا سلام الله عليه من الأئمة أيضا. في نفس هذا السياق أيضا يمكن الإشارة إلى ما قاله الشاعر العباسي المعروف عبد الله بن المعتز المقصود سنة 296 في قصيدة طويلة قالها مستحرا فيها بالعباسيين ومعرضا فيها بالصالحيين. أنا أريد أعطيك أن هذه المسألة لها بعد كلامي أو بعد في الخلاف بين العباسيين والعلويين. يقول ونحن ورثنا ثياب النبي فلم تجذبون بأحدابها، لكم رحم يا بني بنته ولكن بنو العم أولى بها. فرد عليه جملة من المعاصرين له ومنهم الحماني على ما بذهني، لكن ما وجدت ردود الحماني، لكن ذكروا أنه أكثر في الرد على ابن المعتز. من ضمن من رد على ابن المعتز صفي الدين الحلي أحد علمائنا أحد الشعراء، يعني هو لم يكن معروفا بالفقهاء ونحو ذلك بتاتا، هو من الشعراء الشيعة، كان معاصرا للعلامة الحلي وتوفي بعده بحدود 30 سنة، توفي سنة 750 هجرية. يقول في الرد على خفي على ابن المعتز يقول وقلت ورثنا ثياب النبي فكم تجذبون بأحدابها وعندك لا يورث الأنبياء فكيف حظيتم بأسوابها؟ فكذبت نفسك في الحالتين ولم تعلم الشهد من صابها. هم يقولون نحن عاشر الأنبياء لا نورث، أنت تقول ونحن ورثنا ثياب النبي، هذا واضح أنه أكو تناقض. إلى أن يقول وقولك أنتم بنو بنته ولكن بنو العم أولى بها. هذا مقطع من بيت لابن المعتز يقول لكم رحمون يا بني بنته ولكن بنو العم أولى بها. يقول وقولك أنتم بنو بنته ولكن بنو العم أولى بها، بنو البنت أيضا بنو عمه وذلك أدنى لأنسابها، فدعت الخلافة فصل الخلاف فليس ذلولا لركابها، وما أنت والفحص عن شأنها وما قمصوك بأثوابها وما ساورتك سوى ساعة فما كنت أهلا لأسبابها. هذا البيت الأخير يشير يعرض فيه بابن المعتز، فإنه في سنة 296 خلع الخليفة المقتدر العباسي وعين مكانه ابن المعتز، هذا عبد الله بن المعتز، وفي اليوم التالي خلع ابن المعتز وقتل، وفي بعض النصوص أنه في نفس الليلة أصلا خلع ابن المعتز وقتل، يعني ما دامت خلافته أكثر من ليلة واحدة على أفضل الاحتمالات. يقول وما أنت والفحص عن شأنها وما قمصوك بأثوابها وما تاورتك سوى ساعة فما كنت أهلا لأسبابها. فهو هنا يقول أنت بعد حتى الأتراك العباسيين حينما خلعوا المقتدر ونصبوه ليلة واحدة ما خلوه، قالوا رجعوا المقتدر مرة ثانية. على أي حال هذه المسألة كانت مسألة مثار بحث وجدل. نحن في هذه المسألة نقول أن النبي صلى الله عليه وآله في قضية الخلافة ليست إرثا بل هي نص إلهي، وأما تركة النبي صلى الله عليه وآله فهو كغيره، لا توجد خصوصية للنبي صلى الله عليه وآله من هذه الجهة، بل إرثه ابنته سلام الله عليها بعد أن لم يكن هناك أحد من أهل المرتبة الأولى غيرها. الجماعة دخلوا في مساءها وقالوا العم هنا أب، تمسكوا بهذا الأمر أن العم أب. ليش؟ لأن النبي، لأن آزر في القرآن يقول، عفوا إبراهيم يقول، القرآن يقول وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وآزر لم يكن أبا بل كان عما، فنزل العم منزلة الأب ويتمسكون في هذا التنزيل أيضا في الإرث. على أي حال كلام رد عليه ولسنا بصدد الحديث عنه، لكن أنا أصلت هنا لبيان أهمية هذا المطلب. يقول إلا في ابن عم للأب والأم، في فقهنا أن ابن العم للأب والأم كأمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني لو لم تكن الزهراء سلام الله عليها موجودة مع ذلك كان أمير المؤمنين سلام الله عليه أولى بإرث النبي، أولى بإرث النبي. إلا في ابن عم للأب والأم فإنه يمنع العم العم للأب خاصة، فإن العباس كان عما للأب عما للنبي، لكن معلوم أن أبو طالب وعبد الله كان أخوين خليفين، بخلاف العباس فإنه كان فردانيا عنهما، كان أخوهما للأب فقط. فأمير المؤمنين ابن عم للنبي، ابن عم ماذا؟ للأبوين، خلافا للعباس الذي هو ابن عم للأب فقط. خب يقول إلا في ابن عم للأب والأم فإنه يمنع العم للأب خاصة. خب ما الدليل على ذلك؟ ما هو دليل الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم على ذلك؟ شيخنا كتاب الإرث الجزء 26 يقول إلا في ابن عم للأب فإنه يمنع العم للأب خاصة. دليلهم على ذلك جملة من النصوص أو نصين بالأحرى، لأن النصوص الأخرى ليست في هذا المطلب، وإن أوردها الشيخ الحر في هذا الباب. الرواية رقم 32800 يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، وهو ثقة، وسند الشيخ إليه أيضا معتبر، عن محمد بن بكر موثق، عن صفوان بن خالد، عن إبراهيم بن محمد بن مهاجر، عن الحسن بن عمارة. هؤلاء الثلاثة الأخيرين صفوان وإبراهيم والحسن لا طريق لنا لتوثيقهم. قال قال أبو عبد الله عليه السلام أيما أقرب ابن عم للأب، أو عفوا ابن عم لأب وأم، أو عم لأب. هذا الإمام الصادق يسألها، موسى الراوي يسأل، الإمام الصادق يسأل. قال أبو عبد الله أيما أقرب ابن عم للأب أو لأب وأم أو عم لأب. قال قلت حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يقول أعيان بني الأم. في الحاشية هنا يشير إلى أن الأعيان هم الإخوة، بنو أب واحد وأم واحدة. يقول أعيان بني الأم أقرب من بني العلات، يعني بنات الأمهات الأخرى. قال فاستوى جالسا، يعني الإمام سلام الله عليه، فاستوى جالسا ثم قال جئت بها من عين صافية، إن عبد الله أبا رسول الله صلى الله عليه وآله أخو أبي طالب لأبيه وأمه. واضح؟ فهنا يشير إلى أن العباس أخ فرداني، يعني أخ للأب فقط، بخلاف عبد الله وأبي طالب. ونحوها أيضا رواية 32803 محمد بن علي بن الحسين قال. خب من هو محمد بن علي بن الحسين؟ الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه. قال فإن ترك عما لأب وابن عم لأب وأم فالمال كله لابن العم للأب والأم، لأنه قد جمع الكلالتين، كلالة الأب وكلالة الأم، وذلك بالخبر الصحيح المأثور عن الأئمة عليهم السلام. فالشيخ الصدوق يقول بالخبر الصحيح، يقصد أي خبر؟ مو واضح أنه يشير إلى أي خبر. واضح؟ لكن قطعا لديه خبر لأنه يصرح، وذلك بالخبر الصحيح المأثور، وهو يصرح لأن هذا الخبر صحيح، لكن مو واضح أن الصحة بمنظوره بأي معنى، هل بمعنى صحة الأسناد أو بمعنى الوثوق، مو واضح على أي حال. هذين الدليلين عندنا. طبعا هذه الرواية للإشارة، هذه الرواية نسبتها، نعم الرواية التي نقلها الصدوق نسبها في الحاشية التي عندي إلى الإمام الباقر سلام الله عليه، حيث خلط المحشي السيد فلانتر رحمة الله عليه، فظن أن الشيخ الحر حينما بدأ السند بمحمد بن علي بن الحسين ظن أنه ينقل عن الإمام الباقر، ومن الواضح أن الصدوق هنا هو الراوي جزمان وليس الإمام الباقر، بل الصدوق ينقل كلام الأئمة من غير أن ينسبه إلى إمام بعينه. بالتشكين هذا في الحاشية يقول إليك نص الحديث عن الإمام محمد بن علي، محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام قال: فإن ترك عما لأب وابن عم لأم أو لأب وأم. فنقل نفس كلام الصدوق ظنا منه بأن الحر حينما بدأ السند قال محمد بن علي بن الحسين، هو الشيخ الحر إذا ينقل رواية عن الطوسي يقول محمد بن الحسن بإسناده عن فلان، إذا ينقل رواية عن الكوليني يقول محمد بن يعقوب، إذا ينقل عن الصدوق يقول محمد بن علي بن الحسين، يبدأ السند هكذا. ثم ما إلى معنى أصلا الإمام الباقر يقول وذلك بالخبر الصحيح المأثور، واضح على أي حال. وهذه الرواية موجودة على أي حال في الفقيه، هذا العبارة هاي الكلام. على أي حال نرجع إلى المطلب، يقول إلا في ابن عم لأب أو للأبي والأم فإنه يمنع العم للأبي خاصة، وإن كان العم أقرب منه بحسب الدرج، فإن النوبة لا تصل إلى ابن العم بحسب القاعدة قلنا إلا مع فقد العم، وهي مسألة إجماعية منصوصة خرجت بذلك عن حكم القاعدة، لكونها إجماعية ولكونها منصوصة خرجت بهذا الإجماع والنص عن حكم القاعدة. أي قاعدة يا شيخ علي؟ قاعدة أن الأقرب يمنع الأبعاد، فيكون العم مقدم على ابن العام لولا الإجماع والنص، واضح؟ لولا الإجماع والنص لكان ابن العام أو لكان العم مقدم على ابن العام، ولا يتغير الحكم. طبعا بالنسبة إلى الدليلين نحن قرأنا الروايتين ورأينا أن الروايتين ضعيفتين السند، فلا يمكن الاستدلال بهما إلا بدعوى انجبار ضعف السند بمو فقط الشهرة، من فقط الشهرة الإجماع هنا، أو نقول بأنه هنا أكثر من الإجماع أصلا، هنا يوجد تسالم بلا شك ولا ريب، هنا تسالم، ما ذكر أحد هذه المسألة إلا وذكرها من غير أن يتوقف في هذه المسألة ثم يفتي، يعني لا يوجد شيء من التردد والتوقف ثم الإفتاء، بل الجميع يفتي ببرق قاطع في هذه المسألة، وكأنها أخذت أحد المسلمات في فقهنا. فالدليل منحصر بالتسالم الذي هو أعلى درجة من الإجماع. لا، هذا واضح جزما أن هذا الحكم مأخوذ من الأئمة، حتى مثل السيد الخوئي وغيره ممن لا يعتمد على الشهرة ونحو ذلك، وممن يشكك في كثير من الإجماعات، لم يتوقف هنا في هذه المسألة أصلا. خوب، ولا يتغير الحكم بتعدد أحدهما، يعني لو كان العم متعددا، عمين موجودين وابن عم للأب والأم، أو لا عم واحد موجود وابن عمين وابن عم للأب والأم، مع ذلك لا يتغير الحكم بتعدد أحدهما أو تعددهما، اثنين هم متعددين، يعني العم متعدد وابن العم متعدد، ولا بالزوج والزوجة المجامعين لهما، يعني لو كان للميت وارث آخر أيضا وهو زوج أو زوجة للميت، مع ذلك لا يتغير الحكم. ليش؟ لصدق الفرض في ذلك كله، لصدق الفرض في ذلك كله. أقول إن كان المستند هو الناس فنتمسك بإطلاق الناس، حيث أنه ورد فيه أعيان بني الأم أقرب من بني العلات، يمكن التمسك حينئذ بإطلاق النص ولا غير. ولكن حيث أن النص ضعيف والبناء على عدم انجباره بالشهرة فلا نحيث من التمسك بالإجماع، وحينئذ يقتصر في الإجماع على القدر المتيقن وهو المورد الذي نص عليه، لأن هذا على خلاف القاعدة. ما دام أن الحكم على خلاف القاعدة يقتصر فيه على القدر المتيقن. خوب. فالقدر المتيقن من مورد الإجماع هو الاتحاد مو أكثر. في غير مورد الاتحاد قد يشكك في انعقاد الإجماع. نعم لو ثبت انعقاد الإجماع على ما هو أزيد من مورد الاتحاد لا بأس. ما يهمنا من النقطة، احنا ما عندنا نقطة، احنا عندنا إجماع. وين النقطة هذه؟ من قال؟ ربما للاتحاد مدخلية. احنا ما عندنا رواية هنيها تتمسك بإطلاق شيخنا. الرواية قلنا ضعيفة، كلتا الروايتين ضعيفتين، لم نبني على الاعتبار فيهما. فيبقى المدرك عندنا شنه؟ الإجماع أو التسالم، وهذا قدر متيقن منه. ماذا القدر المتيقن منه؟ حالة الاتحاد. يقول وفي تغيره، يعني تغير الحكم بالذكورة والأنوثة، قولان أجودهما ذلك، أي تغير الحكم، أن الحكم يتغير. يعني هذا الحكم يثبت في ماذا؟ في ابن الحمل الأبي والأم. أما في بنت الحمل الأبي والأم ما يثبت هذا الحكم فيها يا شيخ علي. إذا كانت لك ابنك عم لأبي وأم هذا الحكم لا يجري بالنسبة لها. أجودهما ذلك لكونه خلاف الفرض المخالف للأصل. قلنا لأن مقتضى الأصل أن ابن العم متأخر عن العام، فيقتصر على محله، محل النص أو محل الإجماع، وهو الابن، ابن العام مو بنت العام، قطعا محل الإجماع والنص ابن العام. ولأنه على خلاف القاعدة يقتصر على محله. يقول ووجه العدم أجودهما ذلك، يعني تغير الحكم. إذن هناك قول بعدم تغير الحكم، مجري مو قال أجودهما ذلك يعني تغير الحكم. إذن هناك قول بعدم تغير الحكم، يعني حتى لو كانت بنت عم الشيخ رحمة الله عليه مع ذلك ماذا؟ تقدم على العم للأب، لأنها بنت عم للأب والأم. يقول ووجه العدم اشتراك الذكر والأنثى في الإرث والمرتبة والحج في الجملة، إذ أنه بالنسبة إلى الإرث الذكر والأنثى يشتركان في الطبقة، وفي الإرث يرثان معا، والمرتبة والحاج في الجملة. خب ليش أشار في الجملة؟ لأنه هنا عندنا ماذا؟ عندنا محل النزاع هنا، قد لا يشتركان. هنا ابن العم يحجب وابن العم لا تحجب، والحجب في الجملة لا بالجملة. خب وهو مذهب الشيخ، فألحق العمة بالعام. وهو مذهب الشيخ فألحق العمة بالعام. الشيخ قال العمة ملحقة بالعم، فابن العم يقدم على العمة أيضا. وكذا الخلاف في تغيره بمجامع. طبعا إذا أردنا أن نتمسك بالرواية جزما أن النبي حين وفاته صلى الله عليه وسلم كانت عند من عماته موجودات، واضح؟ صحيح أن أعمام النبي لم يكن إلا العبات، لكن العمات موجودات، بل حتى أبناء العم كان عقيل أيضا موجود، أمير المؤمنين، وكان عقيل أيضا موجود. فإذا كان أريد أن نطبق المثال على أمير المؤمنين، فإنه يوجد تعدد في طرف الأعمام وفي طرف أبناء العم. يقول وكذا الخلاف في تغير الحكم بمجامعة الخال، يعني بدخول الخال في الفرض هل يتغير الحكم أم لا؟ فهنا أقوال، القول الأول فقيلة يتغير فيكون المال بين العم والخال، يعني إذا دخل الخال يتغير الحكم، فقيلة يكون المال بين العم والخال لأنه أقرب من ابن العم، الخال أقرب من ابن العم جزما. ولا مانع له يعني للخال من الإرث بنص ولا إجماع، فيسقط ابن العم رأسان ويبقى في الطبقة عم وخال فيشتركان. نعم، ليش؟ لانتفاء مانع العم حينئذ. ليش؟ لأن مانع العم إنما هو الإجماع، والمفروض أن الإجماع لم يقم على حالة دخول الخال، أو لا ربما يكون لانتفاء مانع العم حينئذ وهو سقوط ابن العم لوجود الخال، لكن لانتفاء مانع العم حينئذ بسقوط ابن العم، مو ابن العم سقط، قال دخول الخال أسقط ابن العم لأن الخال مقدم رتبة على ابن العم، فإذا دخل الخال وسقط ابن العم دخل العم لأن العم لا يكون ممنوعا، إذ أن المانع عن العم هو ابن العم وقد سقط ابن العم فيدخل العم حينئذ لانتفاء مانع العم حينئذ. ذهب إلى ذلك عماد الدين بن حمزة، الظاهر أنه يقصد به ابن حمزة الطوسي صاحب الوسيلة، ذهب إلى ذلك عماد الدين بن حمزة ورجحه المصنف في الدروس وقبله المحقق في الشرائع. ليش ما نقول وقبله يا شيخ علي؟ ليش قلنا وقبله؟ ليش ضبطناها وقبله؟ ليش ما قلنا وقبله؟ لأن المحقق أسبق من ماذا؟ أسبق من الشهيد، فلا ليس هناك من معنى أن نقول وقبله، يعني رجحه وقبله المحقق، وقبله أصاح. خب القول الثاني وقال قطب الدين الراوندي، هذا وقال هنا شروح القول الثاني، وقال قطب الدين الراوندي ومعين الدين المصري رحمة الله عليهما المال للخال وابن العام. ليش؟ لأن الخال لا يمنع العام، فلأن لا يمنع ابن العم الذي هو أقرب أولى، واضح أن الخال إذا اجتمع مع العم لا، هذا لا يمنع ذاك، الخال لا يمنع العم مع اجتماعهما، واضح؟ فإذا كان الخال لا يمنع العم إذن عدم منعه، يعني عدم منع الخال لابن العم أولى، فنفترض كأن العم غير موجود أصلا لأن ابن العم يمنع العم، فيكون الإرث لابن العم والخال. اتضح المطلب؟ لو ما اتضح يا شيخ، لأن الخال لا يمنع العم لو اجتمعا معا، فإذا كان لا يمنع نقول إذا كان لا يمنع فابن العم يبقى مانعا للعم على حاله، فيكون الإرث بين ابن العم وبين الخال. يقول لأن الخال لا يمنع العم، فلئن لا يمنع ابن العم الذي هو أقرب أولى، أي أقرب من العم. هذا القول الثاني. القول الثالث يقول وقال المحقق الفاضل فريد الدين محمود الحمصي، نسبة إلى وين؟ حمص، حمص أو حمص، خب مدينة معروفة في سوريا في الشام، وهو من علمائنا الأجلاء رضوان الله تعالى عليهم. يقول المال للخال، ليش المال للخال؟ لأن العم محجوب بابن العم، أنا عندي هنا بابن الخال بس هذا خطأ، بابن العم، وابن العم محجوب بالخال، واضح؟ لأن العم محجوب لابن العم، إذا سقط العم، لا كلام في إرث العم، ابن العم وابن العم محجوب بالخال، فيبقى المال كله للخال. ولكل واحد من هذه الأقوال وجه وجيه، قد ذكره نفس الشهيد الثاني الآن، ولكل واحد من هذه الأقوال وجه وجيه، وإن كان أقواها الأول، وهو أنه ماذا؟ أن المال بين العم والخال، لأن الخال أقرب من العم، ولا مانع له من الإرث بنقص ولا إجماع، يعني لا مانع للخال، فيسقط من العم رأسا ويبقى في الطبقة عم وخال، فيشتركان على ما وضحنا وقوفا فيما خالف. إذن الرأي الأقوى عند الشهير الثاني هو الأول، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع النص والوفاق. فيبقى عموم آية أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، فيبقى عموم آية أولي الأرحام أي أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض التي استدل بها الجميع على تقليم الأقرب خاليا عن المعارض. هذا العموم لا معارض له في هذه الصورة. وتوقف العلامة رحمة الله عليه في المختلف لذلك، نعم لتضارب الأقوال والوجوه، وقد صنف هؤلاء الأفاضل على المسألة رسائل تشتمل على مباحث طويلة وفوائد جليلة. هؤلاء الذين ذكرت أسماؤهم لهم رسائل وكتب، الرسائل يعني كتاب صغير شوي، يعبر عنه عادة رسالة 20-30 صفحة 50 صفحة، يعبر عنه بماذا؟ بالرسالة. يقول وقد صنف هؤلاء الأفاضل على المسألة رسائل تشتمل على مباحث طويلة وفوائد جليلة. هذا بالنسبة إلى الحجم عن تمام الإرث. وأما الحجز، كان الحديث في الدرس السابق عن ماذا؟ عن الحجم عن تمام الإرث، مو؟ أما الحجم عن بعض الإرث دون بعض ففي موضعين، موضعين عندنا يكون الحجم فيهما عن بعض الإرث دون بعض. الموضع الأول يقول أحدهما الولد ذكرا أو أنثى، فإنه يحصل به الحجم للزوجين عن نصيب الزوجية الأعلى. ليش؟ أول شيء ما هو نصيب الزوجية الأعلى؟ الزوجية تطلق على الزوج والزوجة، يعني واضح؟ بالنسبة إلى الزوجة نصيبها الأعلى الربع، ونصيبها الأدنى الثمن. بالنسبة إلى الزوج نصيبه الأعلى النصف، ونصيبه الأدنى الربع. دائما الزوج والزوجة لهما النصيب الأعلى، إلا إذا وجد ابن للميت. إذا كان للميت ابن أو ابنة يتحول نصيب الزوج أو الزوجة إلى النصيب الأدنى، فيتحول نصيب الزوج من النصف إلى الربع، ونصيب الزوجة من الربع إلى الثمن. فيقال هنا بأن الابن حجب الزوج أو الزوجة عن النصيب الأعلى إلى النصيب الأدنى. ما هو الدليل على هذا الحجب؟ قالوا الدليل على هذا الحجب الآية القرآنية التي نصت على أنه بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع من بعد وصية يوفين بها أو دين فلكم الربع مما تركناه. أنا هاي ما كتبتها عفوا. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. على أي حال الآية القرآنية صريحة، ولهذا قام الإجماع بين المسلمين على هذا الحكم. يقول فإنه يحصل به الحجب للزوجين عن نصيب الزوجية الأعلى إلى الأدنى، وإن نزل الولد وكذا يحجب الولد الأبوين. وإن نزل الولد يعني حتى وإن كان حفيدا لم يكن ولدا مباشرة. يقول وكذا يحجب الولد الأبوين أو الولد الأبوين عما زاد عن الثلثين وأحدهما عما زاد عن الثلث الأب، والأم إذا وجد معهما ابن للميت يتحول نصيبهما من الثلث إلى ماذا؟ إلى السدس. واضح؟ خب، وسيأتي الحديث عن ذلك مفصلا. إلا أن يكونا أي الأبوين أو أحدهما كالأب أو الأم مثلا مع البنت الواحدة مطلقا، فإنه إذا كان الأب مع البنت الواحدة أو كانت الأم مع البنت الواحدة مطلقا سواء كان معها الأبوان أبوين معا مع بنت واحدة أو أب أو أم مع بنت واحدة، أي سواء كان معها الأبوان أم أحدهما، فإنهما لا يحجبان ولا أحدهما عن الزيادة عن الثلث، بل يشاركانها فيما زاد عن نصفها وثلثيهما بالنسبة. يريد أن يقول ماذا؟ يقول البنت في كتاب الله لها النصف، جيد، الأب له الثلث وكذا الأم لوجود البنت، جيد. إذا كان أب مع البنت فقط، البنت تأخذ النصف والأب يأخذ الثلث، يبقى عندنا ثلث. هذا الثلث ماذا نفعل به؟ هذا الثلث نقسمه بين البنت والأب بحسب نصيبهما. شلون يعني؟ يعني هذا الثلث نقسمه أربعة أقسام، فنعطي ربعا منه، هذا الثلث عفوا المتبقي نقسمه أربعة أقسام، نعطي ربعا منه للأب وثلاثة أرباع منه للبنت بحسب الأنصبة. فإن البنت لها كم؟ النصف، والأب له كم؟ الثلث. ونصف البنت يحتوي على ثلاثة أثلاث، نصف البنت يحتوي على ثلاثة أثلاث، فالبنت تأخذ ثلاثة أثلاث والأب يأخذ ثلث واحد، فيصير المجموع كان أربعة أثلاث، مو كذي؟ خب، بعد ذلك الثلث الذي يتبقى لابد أن نقسمه بنفس هذه الكيفية، فنعطي للبنت ثلاثة أربعة الثلث، ونعطي للأب ربعا واحدا من هذا الثلث المتبقي. يقول هذا إذا أب واحد، أما إذا كان أب وأم مع البنت الكلام هو الكلام، فإن المتبقي بعد ذلك هو ثلث واحد، البنت تأخذ النصف والأب يأخذ الثلث والأم تأخذ الثلث. خب، يبقى عندنا ثلث ثالث، ثلث أخير، يعني هذا الثلث الأخير يقسم كم قسم؟ يقسم على خمسة أقسام، فيعطى خمسه، خمس هذا الثلث المتبقي، خمسه للأب وخمسه الثاني للأم، وثلاثة الأقماس المتبقية تعطى للبنت على مقتضى القاعدة. هذه القاعدة واضحة إليكم من وين احنا قسمنا؟ لأن هذه بتجينا في قضايا كثيرة أخرى في الرد، إذا كان هناك ردون كيفية الرد واضحة هذه أو نحتاج نوضحها أكثر. يقول أي سواء كان معها الأبوان أم أحدهما فإنهما لا يحجبان ولا أحدهما عن الزيادة عن الثلث، بل يشاركانها يعني يشاركان البنت فيما زاد عن نصفها وثلثيهما بالنسبة. واضح؟ أو البنات أي البنتين فصاعدان مع أحد الأبوين، إذا كان هناك بنتين، البنتين كم لهما؟ نعم، للبنتين ثلثين بعد كما نص القرآن الكريم. خب، الأب أو الأم، خلينا نفترض الأب، الأب له كم؟ ثلث. خب، ثلثين زائد ثلث يبقى ثلث واحد، لأن الثلثين فيها أربعة أثلاث وثلث الأب صاروا خمسة أثلاث، يبقى ثلث الثالث الأخير ليس له وارث، فيرد على الأب مع البنات. كيف يوزع على الأب مع البنات؟ هكذا يقسم هذا الثلث إلى خمسة أقسام، لأن أربعة أثلاث للبنات وثلث للأب صار المجموع كم؟ خمسة أثلاث، مو؟ خب، الثلث الأخير نقسمه بنفس التقسيم السابق، فنعطي نقسمه إلى خمسة أقسام، فنعطي خمسا منه للأب والأربعة أخماس الباقية نعطيها للبنات. يقول أو البنات أي البنتين فصاعدا مع أحد الأبوين فإنهن لا يمنعنه عما زاد أيضا، بل يرد عليهن وعليه ما بقي من المفروض بالنسبة كما سيأتي تفصيله. هذا الكلام بيجي إن شاء الله. فاصل، ولو كان معهن يعني مع البنات أبوان يعني بنات زائد أب وأم استغرقت سهامهم الفريضة. ليش تستغرق سهامهم الفريضة؟ يعني لا يكون هناك رد، لأن البنات لهن الثلثين وهي أربعة أسداس، والأب له ثلث صاروا خمسة، والأم لها ثلث صاروا ستة أسداس، فعما بقي شيء يرد. يقول استغرقت سهامهم الفريضة فلا رد. فمن ثم أدخلهما في قسم الحاجب، أدخلهما أي أدخل الأبوين مع البنات في قسم الحاجب، إذ أن البنات يحجبن الأبوين. لماذا؟ لأن البنتين هنا ماذا؟ تحجبان الأبوين عما زار عن الثلث. أما في الصور الأولى المتقدمة فالبنتين لا، يعني كما لو كانت بنتين مع أحد الأبوين فإنهن لا يمنعن أحد الأبوين عن الثلث عما زار عن الثلث، لكن إذا اجتمع البنتين مع الأبوين معا فماذا؟ فالبنتين تمنعان الأبوين عما زاد عن الثلث، يعني الأب لا يأخذ أكثر من الثلث والأم لا تأخذ أكثر من الثلث، فلهذا أدخله في ماذا؟ في قسم الحاجب. فمن ثم أدخلهما في قسم الحاجب، أي أدخل الأبوين مع البنات في قسم الحاجب. خطوة المسألة قول نادر بعد هذا الوقت لا يصح الحديث عنه، يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.